سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوة. هذه الحلقة حلقة مختصرة، سوف تكون عبارة عن سؤال وجواب. لما أنزلت حلقتي الماضية عن فاطمة تضرب عليا والإباحية النبوية، وأجبت عن التساؤلات التي طرحت في خصوص هذا الموضوع، وردتني أيضا تساؤلات أخرى، وبعض هذه التساؤلات قد أجبنا عنه في حلقاتنا القديمة قبل سنوات، لكن بعض الأخوة جاءوا جدد على القناة، بعض الأخوة والأخوات جاءوا جدد على القناة فلم يستمعوا لقناتنا بشكل مفصل من أول حلقاتنا السابقة اللي كانت قبل سنوات. لذلك أقول لهم عليكم أن ترجعوا لقناتنا قناة الحقيقة وتستمعوا لتلك الحلقات القديمة التي أنزلت على هذه القناة. هنالك تساؤلات كثيرة طرحها الأخوة والأخوات سابقا وأجبنا عنها بالتفصيل. عندنا حلقات مفصلة تاريخية رائعة متنوعة، فاذهبوا إلى القناة واقرأوا عناوين الحلقات واستمعوا إليها. لما تضغطون على إيقونة القناة قناة الحقيقة سوف تنقلكم إلى الصفحة الرئيسية للقناة. الصفحة الرئيسية سوف تظهر لكم الفيديوهات المتسلسلة وفق التاريخ، الأحدث فالأحدث. الفيديوهات أيضا يمكن أنه تضغطون عليها تظهر لكم الحلقات وفق الأحدث أو الرائج أو الأقدم، لكن الأفضل إنه تضغطون على قوائم التشغيل. سوف تجدون هنالك قوائم متنوعة، نقد المسيحية فيه حلقات خاصة، نقد اليهودية فيها حلقات خاصة، حلقات روح الحياة متنوعة وخاصة، ونقد التشيع حلقات خاصة، ونقد الإسلام حلقات خاصة، وهنالك البث المباشر، وهنالك يعني الكثير من القوائم التشغيلية الرائعة. توجد قائمة تشغيلية مختصرة عن السيرة المحمدية، هذه حديثة 10 دقائق فقط الحلقة، ما زال يعني لم نكملها، هنالك الكثير من الحلقات المختصرة أمامنا لكنه هي حديثة جدا. فالأفضل أن تذهبوا إلى الأقسام الأخرى، قوائم التشغيل الأخرى، وسوف تجدون كل ما تبغون وتسألون عنه، وسوف تجدون ما يجبر الخاطر ويسر الناظر، وسوف تجدون أنه قد أجبت على أمور كثيرة تشغل بالكم، خصوصا أنه أنا قرأت الآن الكثير من الأسئلة قد أجبت عليها بالتفصيل قبل سنوات. فلذلك أدعو الأخوة والأخوات الكرام أن يذهبوا إلى قناتنا وهكذا يضغطوا على يعني قناة الحقيقة، إيقونة قناة الحقيقة، ويذهبوا بعد ذلك إلى قوائم التشغيل ويستمتعوا بالنظر إلى تلك القوائم، وهكذا يمتعوا آذانهم بالاستماع لحلقاتها. مشكورين ولكم سلامي ودعائي ومحبتي. سوف أجيب باختصار الآن على بعض التساؤلات، وإن كنت قد أجبت قبل زمن عليها، لكنه إكراما لمن سأل وضعت هذه الحلقة المختصرة بعنوان سؤال وجواب عن علي بن أبي طالب. سوف أجيب فيها عن بعض الأسئلة التي سألها بعض الأخوة والأخوات، سواء كانت تخص علي أو تخص فاطمة أو يعني هكذا كل ما تعلق بهما، باختصار بعض الأسئلة التي يعني أردت أن أجيب عليها في هذه الحلقة. السؤال الأول هو سؤال سابقا قد أجبت عليه. يقول أحد الأخوة: نريد تبيان ما إذا كانت فاطمة الزهراء بنت خديجة من النبي محمد أم من أزواجها السابقين، لأن هنالك شكوك في تاريخ الولادة وعمر الإنجاب لخديجة، مع الشكر والامتنان. بالحقيقة أنا بحثت هذا الأمر بحثا يعني دقيقا وأجبت عليه في حلقاتي السابقة. جوابي باختصار إنه فاطمة هي ابنة محمد. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل، لا توجد رواية تقول لنا إنه فاطمة هي ليست ابنة محمد، سواء فاطمة أو زينب. يتحججون بالسن العمر. أقول عادة الروايات التي جاءت في الإسلام عن طريقة العمر والتاريخ ما تكون دقيقة، عادة يعني تخرم. ربما مثلا حملت هي بفاطمة وعمرها 45 سنة، هذا ممكن عند بعض النساء، وربما حملت مثلا بفاطمة وهي مثل 40 سنة، لكنه هنالك أخطاء في التاريخ لما أرخوا وذكروا التاريخ هنالك أخطاء. نعم، هل يوجد بعض الأخطاء من خلال تتبع ممارستي؟ هل هنالك أخطاء في هكذا يعني أمر؟ نعم، يوجد أخطاء كثيرة في ذلك الأمر. ففاطمة وفق ما أراه هي ابنة محمد. لماذا؟ لأنه لا توجد روايات مخالفة لحقيقة أنه فاطمة هي ابنة محمد. لو كان هنالك روايات لقلنا نعم، لو كانت هنالك إشارات واضحة نعم. إذا أخذنا فقط بالتاريخ مثلا هذا يقول إنه كذا وعمر هذه كذا، طبعا إحنا نعرف إنه هنالك الكثير من الأخطاء في قضية التاريخ والمؤرخين، وعندما أرخوا الأعمار هنالك وقع لغط واختلاف. لكن لو كانت فاطمة ليست ابنة محمد لشنعوا على محمد بذلك. هناك الكثير من الأمور التي شنع فيها على محمد، فلا يمكن أن يبقوا مثلا قضية فاطمة وهي ليست ابنته سرا. نعم قالوا عنه أبتر، القول أبتر هذا لا يعني أنه هو فاطمة ليست ابنته. لماذا؟ لأنه هنا المقصود أنه أنت يا محمد ما عندك أبناء بعد ما مات إبراهيم ابنه، قالوا عنه أبتر. ما كان محمد يعني له أبناء ذكور حتى يرثون اسمه، فهكذا يمكن أن يقال عنه أبتر. فالعرب كانوا يقولون بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، هكذا يقولون العرب. فبالتالي محمد يعني يعتبرون بالعادة العربية أنه رجل أبتر ما عنده أبناء ذكور يحملون اسمه، لأنه أبناء الذكور جاءوا عن علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب ابن عم محمد وليس محمد، أقصد أنه الحسن والحسين جاءوا من علي من ابنة محمد من فاطمة. إذن يقول البعض كيف إذن محمد هكذا عند نساء كثيرات هذه النسوة كلهن ما حملن؟ طبعا إحنا ما نستطيع أن نقول كل النسوة ما حملن، فمثلا كان عند ابن إبراهيم ومات، وقلت أنا ربما مات مسموم للناس اللي فعل فيهم محمد ما فعل، ربما مثلا أرادوا أن ينتقموا من محمد وسبوه، والقصة واضحة كيف مات وكان يتألم ابن إبراهيم وكان محمد يتألم عليه وما يستطيع يعني يفعل شيء، ويقول ليس بيدي شيء لك يا بني، وهكذا كان يقول إن القلب ليحزن مثلا والعين تدمع، فبالتالي ما استطاع أن يفعل شيئا لابنه إبراهيم. ربما اللي قتلوه يكونون ناس حاقدين على محمد لأنه محمد مثل قتل آبائهم وأبنائهم وفعل ما فعل، هاي النسوة المسبيات ربما جاءت وحدة وسمت إبراهيم. أيضا ربما المقربين مثلا من محمد طمعوا في الخلافة أو الوراثة أو كذا، واعتبروا أنه إبراهيم يهدد هذا الأمر فيقضون عليه صبيا أفضل مما يعني يكبر ويكون شابا وينازحهم في الأمر، هذا أيضا ممكن. لكن هل يوجد فيه روايات؟ هل يوجد هنالك فيه إشارات تاريخية؟ ما يوجد كل ذلك، هذا مجرد استنتاج ذوقي لا يمكن أن نقيم عليه الحجة. محمد نعم، هل عند نساء كثيرات أخريات وما حملت من عند لا عائشة ولا غير عائشة، مجرد أنه اللي حملت مارية وفي ذلك يعني قيل ما قيل؟ نعم هذا صحيح، النساء الكثيرات من عند ما حملن، لكن هل يمكن أن يكون أنه هذا عقم لاحق؟ يعني مو عقم سابق، يعني أصيب محمد أو أصاب محمد العقم، فبالتالي هذا العقم يسمونه العقم اللاحق، علميا طبيا هل يمكن أن يصاب الرجل مثلا بالعقم بعد سن 50 أو بعد سن 55 أو سن 60 أو حتى بعد سن 40 و45؟ نعم هذا ممكن وموجود علميا وطبيا. أي أن محمد في أول حياته ما كان رجل عقيم، لكنه بعد ذلك بسنوات أصابه العقم. الأسباب للعقم طبعا كثيرة ومتنوعة، وبحثتها أنا في إجاباتي القديمة وبينت أنه الطب يقول أيضا ذلك. هنالك حالات كثيرة حدثت أنه يصاب الإنسان بالعقم اللاحق، يعني مو بالأصل هو كان عقيم، أصبح العقم أنا أو أصابه العقم لاحقا. هذا عليه الكثير من الأمور التي هي طبية طبعا موجودة عندنا، يمكن الإنسان أن يراجع العقم اللاحق الذي يحدث لاحقا. الأسباب كثيرة، يعني أحيانا بسبب أمراض، أحيانا بسبب شيء ما، أحيانا طبعا الإنسان المصاب بهذا النوع اللي يسمونه من مرض الفص الصدغي وهذه التهيؤات، يقولون دائما إنه هؤلاء يصابون بالعقم متأخر، خصوصا أصحاب الصرع واللي عندهم بعض الأمور الذهنية التي يعني توقعهم وتجعلهم يتكلمون. أنا قرأت الكثير من الأمور عنهم، فيقولون إنهم يصابون بأمراض معينة، أحيانا يكون عندهم هذا اللي يسمى داء الجنب، يعني أو إنه يعني أشبه بالأمراض اللي هي أمراض دموية تحدث ويصبح يتقيع ويظن إنه هو مثلا مسحور أو يظن إنه هو مسموم، وهو بالواقع له داء مختلف. هذا الداء نفسه قبل أن يظهر يعني بقوة أو يظهر بقوة على بدنه يصيب بعدة حالات، ويمكن أن يصاب بسببه بالعقم ثم يتطور الداء إلى أن يقتله. هذا كله ممكن. فهل يمكن أن يكون محمد من الرجال الذين أصيبوا بالعقم متأخر؟ نعم هذا ممكن. الأمر الآخر، محمد ربما لا يكون عنده عقم، ربما يكون عنده مثلا قلة في الحيامن، مرور الزمن كل ما يكبر تقل الحيامن، فلما نتقل الحيامن طبعا يعني يمكن أنه ما يلقح نساءه، وبما أنه هو كثير الشبق يعني يفتر على نساء عديدات، فبالتالي يعني دائما يعني يفرغ المادة عنده بسرعة ويصير عنده إنهاك، وهذا الإنهاك يولد عنده قلة بعد أكثر وضعف بعد أكثر بالحيامن، وبالتالي ما يمكن أن يلقح نساء بشكل صحيح. هذا الذي أراه وهذا هو الذي يمكن أن يكون ممكن. فلا يمكن أن نقول أنه فاطمة ليست بابنة محمد، هذا ما أراه أنا. فالذي يقول مثلا أنا قرأت بحثا بأنه فاطمة ليست بابنة محمد أو ذكر، وطبعا هذا كل كلام ليس عليه دليل، لا تقام عليه الحجة، ما يوجد عليه إشارات لا تاريخية ولا روايات، هذا مجرد استنتاج، لأنه هنالك أخطاء في التواريخ التي ذكروها ناقلو الروايات، وهذا العادي يقع، يعني ما فيه أي إشكال، لا يمكن الاعتماد على المؤرخات التاريخية الدقيقة اللي تذكرها الروايات. فالبعض حاول أن يستنتج من هذه الأخطاء قضية أنه فاطمة ليست بابنة محمد، وقلنا أنه هذا غير ممكن، لأنه سوف يشنع عليه، سوف يشنع عليه، وسوف يكونون هؤلاء الأبناء ليسوا أبناء محمد، جدهم ليس بمحمد، أبناء علي الحسن والحسين اللي يعني دائما هو يتغنى بهم وتغنى بهم العلويون وكذا، وكان يعني ذكروا بنو أمية مثلا شنوا عليهم، كان غير بنو أمية شن العباسيون مثلا، العباسيون كان شنعوا عليهم، وما كان بيناتهم نزاع وتخاصم بين العباسيين مثلا والعلويين، كانوا ذكروا ذلك وشنعوا على العلويين، لكن ما نجد ذلك التشنيع. فبالتالي الأمر سهل، يعني نقول إنه هذه فاطمة وفق ما نراه هي تكون ابنة محمد، وإلا لقالوا بسهولة ويسر أنتم العلويون، أنتم الذين جئتم من نسل الحسن والحسين، لا مدخلية لكم بمحمد، أنتم أبناء علي بن أبي طالب مو أبناء النبي، وتنتهي القضية. السؤال الآخر أو هو إشكال نقل يطرحه أحد الأخوة، يقول أستاذي الفاضل، الكتب الصحاح التي ذكرت وأثبتت أن محمد كان لديه إباحية، العرب عيرته عندما تزوج حليلة ابنه زينب بنت جحش، كذلك محمد تزوج عائشة وعمرها 6 سنوات، ودخل بها في التاسعة. طبعا هذا كله لا يعني الإباحية، الإباحية شيء مختلف، الشبق شيء مختلف، والإباحية شيء مختلف، قوة الشهوة شيء مختلف، الأمور مختلفة. ما نستطيع يعني أن نقول إنه الإباحية هي الشبق أو قوة الشهوة. أقصد بالشبق مثلا رجل يحب الزواج من النساء، يحب يعاشر النساء، رجل مثلا يشوف لأي وحدة بالطريق يريد يعاشرها، يعني يعرض نفسه على أي وحدة مثلا بالطريق ويقول يعني مكنيني من نفسك. هذا طبعا نوع من الشبق، هذا ليس بالإباحية. الإباحية مثلا هو أن يحلل لنفسه نساء الآخرين ويعاشرهن بشكل جماعي مثلا، هذه إباحية. أو إنه يبيح نساء أهل الآخرين حتى الآخر يعاشر امرأته وهو يشاهد ويعرف وعند الأمر طبيعي، فهذه أيضا تسمى إباحية، ومحمد ما كان عنده هذا الشيء. أما قضية مثلا المرأة اللي كان يغنمها محمد ويستولي عليها، أو أن يبيح للآخرين نساء الآخرين عن طريق الغنائم، طبعا هذا في ذلك الوقت لا يسمى بالإباحية. الإباحية هو أن يتقبل الإنسان الجنس الجماعي، هذا هو الأمر الذي تسمى فيه إباحية. إباحية أو إنه يتقبل على زوجته وبنته أن تعاشر وهو يرى ويسمع وعند الأمر جدا طبيعي. فالإباحية شيء مختلف. إذن الإباحية هو أن يبيح نساء للآخرين يعاشروهن الآخرين، ويعاشروهن أيضا بشكل جماعي أو غير جماعي وهو يرى ويسمع وعند الأمر جدا طبيعي، وهو أيضا يعاشر عدة نساء في نفس الوقت، يعني في نفس الغرفة في نفس الساعة، عرات عند عدة نساء يعاشرهن في نفس الوقت من نسائه. هذه الإباحية. الإباحية أنه يتقبل أنه يأتي رجال آخرون مثلا يعاشرون نساء ويعاشرون بناته، حتى نقول هذا رجل إباحي. أو مثلا أنه هو يبيح لنفسه أن يعاشر زوجات الآخرين مثلا هكذا، بس مجرد لشهوة ساعة ويتركها. أو أنه مثلا يعاشر عدة نساء في نفس الوقت عرات وهكذا، معاشرة جماعية، طبعا هذا أيضا يسمى بالإباحية. الشبق الشديد والشهوة الشديدة وما نراه من سيرة محمد هو ليس بالإباحية، ليس إباحية، الإباحية شيء مختلف. فمحمد عنده يعني شبق للنساء، شبق وشهوة شديدة، وهذا مذكور بالروايات، وهذا لا يمكن أن يعني يغفل ولا يمكن أن يتخطى ولا يمكن أن يكذب، لا من قبل الشيعة ولا من قبل السنة، لأنه الرجل هنالك روايات كثيرة جم غفيرة أنه كان يعني هكذا شديد الشهوة في هذا الباب. أما أنه مثلا كان يتزوج عائشة، طبعا هذا مفروغ منه، يتزوج زوجة أو عشق مثلا، هو طبعا دخلت إلى نفسه زينب بنت جحش، وعندنا حلقات عليها، وهذه يعني ثابتة بالقرآن، والقصة معروفة، ومنع أنه منع التبني في الإسلام محرمة، وعندي حلقات واضحة عن هذه القضية وكيف سقط بمطب عظيم، لأنه أراد أن يبيح لنفسه. لما قلنا يريد أراد أن يبيح، لا نقصد أنه أصبح إباحي، إحنا قلنا الإباحية شيء مختلف، عنده شبق وقوة بالشهوة. وزينب تمكنت من دماغه ونفسه عندما رآها دخل عليها، هو دخل إلى بيت ابنه بلا إذن، رفع الستار ودخل، فرآها بموضع مخل كما يقال، أو أنه كانت ظاهرة محاسنها فانشغل بها وأصبح يتعوذ من ذلك، وعرف القوم به وعرف زوجها وطلقها زوجها، وهكذا أخذها محمد بلا مهر ولا كذا، بآية قرآنية واضحة، فلما قضى منها زيد شطرا زوجناكها، فقولهم زوجناكها يعني هكذا جاء الزواج من الإله، فدخل عليها حلالا زلالا هي امرأته. هذه لا تعني إباحية، يعني هو هذا فعل شهواني شبقي أدى إلى ذلك، فهذا كله لا يعني الإباحية. إحدى الأخوات قالت لماذا كانت فاطمة توصف بالشكاء البكاء أو يعني تشكو وتبكي؟ طبعا هذا لأنه هي بعد موت أبيها تعتبر نفسها قد ظلمت وأخذ حقها فحزنت وحقدت وبكت وولولت ولم يقف معها علي ابن أبي طالب الموقف المطلوب. وهنالك أيضا في نهج البلاغة بأنه جاءوا لعلي وقالوا له لماذا لا تتكلم، جاءه أبو سفيان مثلا تصوروا، وجاء عم العباس أبو سفيان جاء والعباس جاء، جاءوا لعلي ابن أبي طالب وقالوا إلى إحنا معك وهو أنت أقرب بالأمر وأنت من بني هاشم وأنت أقرب لحمة وأبو بكر بعيد، فكيف هو يصير خليفة؟ فلا بد أن تأخذها أنت. وعلي في هذا الوقت نهرهم وما قبل بهذا وقال إنه آثرت السكوت من أجل يعني مصلحة المسلمين، وبالتالي فاطمة نقمت حتى على علي في هذا الأمر وقالت إنه أنت كيت وكيت، والأمر معروف مشهور موجود في كتب المسلمين وتاريخهم وموجود أيضا علي بن أبي طالب ماذا فعل وماذا قال وكيف تكلم في نهج البلاغة. فعند خطبة يعني هي الخطبة رقم 5 في نهج البلاغة يقولون لما جاء إليه العباس وأبو سفيان وقال له أنت أولى بالأمر، ماذا قال لهما؟ قال أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نظر بجناح أو استسلم فأراح، هذا ماء آج ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمر لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. إذن هو يقول هذه ثمرة أراد أن يشتنيها شخص في غير وقت زراعة في وقت يعني قطافها في غير وقت إيناعها، فبالتالي يكون كالزارع بغير أرضه. فهو هنا يرى نفسه أنه ما يستحق الخلافة مثلا في هذا الوقت، أو أنه الأمور ما مهيئة إلى ليأخذ الخلافة. القضية واضحة، يعني ماذا يقول؟ إنه هذا ماء آجل، يعني اللي أنتم جئتوني من أجله هذه عبارة عن فتنة، ماء آجل اللي هو ماء اللي نقول إنه إحنا نقول في العراق خايس، يعني أنت لما تضع نفسك فيه سوف تتلوث رائحة ولونا، ماء آجل، ولقمة يغص بها آكلها، لأنه هي لقمة كبيرة ما يستطيع أن يبلعها، ومشتني الثمر لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. وبالتالي كأنما هو يقول إنه هذا ليس وقتي حتى أنا الآن الخلاف. ثم يقول لهم فإن أقول يقول حرص على الملك، وإن سكت يقول جزع من الموت. يعني أنا إذا تكلمت سوف يقولون إنه هذا أراد الملك، إذا سكتت كما يقول البعض الآن من السنة الوهابية والسلفية يقولون على علي سكت فإذا هو جبان، هكذا البعض ينتقد. في واقع الأمر هو يقول أنا إن قلت يعني قالوا حرص على الملك، فإن أقول يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقولون جزع من الموت، هيهات بعد اللتية والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. يعني أنا أستأنس بالموت مثل ما يستأنس الطفل بثدي أمه وهو يريد يرضع منها. فبالتالي الرجل يقول أنا ما أريد الخلافة في هذا الوقت، لأنه هي هذه ثمرة غير مكتملة في وقتها، فأكون كالذي هكذا يزرع يعني الحبوب في غير أرضه، فأنا أريد أن أنتظر الوقت الذي يأتي، مع أني أولى بالأمر. هذا هو الذي قاله علي في نهج البلاغة. فبالتالي عن فاطمة، فاطمة ما قبلت بهذا الموقف ولا بموقف سكوت عن أخ الفدك ولا كذا، ولو نقمت على أبي بكر ونقمت على عمر وحدث ما حدث وأخذها بعيدا عن القوم وأصبحت في بيت منعزل وأصبحت تبكي وتندب إلى أن ماتت وقلت إنه هو الموت احتمال كبير جدا من حيث الوضعية، حتى الكبت النفسي لما يحدث بهذه الطريقة يؤدي إلى أمراض تؤدي إلى الموت، يعني لأنه الكثير من الأمراض تحدث أمراض عضوية تحدث بسبب كبت نفسي شديد، والإنسان يشعر أنه مقهور ومظلوم وكذا وكذا، فهكذا ربما تمرضت وماتت. هنالك الكثير من الإشارات على ذلك، الآن هذا ليس محل بيان كيف ماتت فاطمة، لكنه لنقول إنها ماتت بعد أن ولولت وشكت وحزنت وحقدت وبكت وفعلت ما فعلت. وقلت أنا سابقا، هي تقول اعطوني مثل فدك، وأنا قلت للشيعة مثلا هي تريد فدك لنفسها لذاتها لذريتها. أبو بكر أخذ فدك وضعها بأموال المسلمين، وضعها في بيت المال وجعلها عامة، فمن الذي يعني أراد مصلحة المسلمين، فاطمة أم يعني أبو بكر؟ ثم الأمر الثاني اللي قلت أنا في حلقاتي السابقة أيضا، إنه علي بن أبي طالب أصبح خليفة مدة تقريبا 5 سنوات، فأقول مثلا علي بن أبي طالب في كل هذه السنوات لماذا لم يرجع فدك إلى أهلها؟ هو حق شرعي، هل يتوقف علي بن أبي طالب من الحق الشرعي؟ علي بن أبي طالب معروف عند الشيعة أنه يطبق الأحكام الشرعية بحذافيرها، فلماذا لم يرجع فدك إلى فاطمة، أي إلى أبناء فاطمة الحسن والحسين؟ هو خليفة ويمكنه أن يرجع الحق الشرعي، فإذا عمل علي بن أبي طالب بما عمل أبو بكر وبما عمل عمر وبما عمل عثمان، ما خالفهم بالأمر وما أرجع الحق. هذه هي حقيقة واقعية ظاهرة عندنا وفق الأدلة التي بين أيدينا. فإذا فاطمة لأسباب كثيرة كانت تولول وتبكي، ثم لنفسيتها، يعني إحنا مثلا هل يمكن أن نقول إنه بعض النساء أو بعض الرجال كثيرون يعني يكثرون من الولولة؟ هل توجد بعض النساء مثلا عندهن حقد أو بغض وكره ويكثرن من الولولة مثلا والقيل والقال، وعدهن ما عدهن ويرن أنفسهن بأنه إحنا أولى بالأمر؟ هي ترى بأنه أباها جاء بهذا الدين وأعز المسلمين وجعل أبو بكر خليفة بسبب الأب، بسبب أبوها، فبالتالي هي لما تتكلم تتكلم من منطلق أنه هي ابنة هذا الرجل الذي أخرجكم مما كنتم فيه وأدخلكم في أمر جديد جعلكم فيه ملوكا، تتكلم من هذا الباب، فأكيد سوف تحقد على أبي بكر وعمر وعثمان، وأكيد لن ترضى عما فعل علي وعن مواقف علي، وأكيد علي ربما كتم في نفسه وفي ذاته إنه يعني فاطمة كثيرة الكلام وكثيرة الشكاية والبكاء والولولة، وبالتالي ربما تنفس الصعداء عندما توفيت. هذا أمر ممكن جدا، يعني أمر جدا ربما يكون هو الأمر الواقعي الطبيعي الذي كان فيه علي في تلك الحقبة. أحد الأخوة يقول أستاذنا الكريم، أنت ذكرت أن علي كان يؤمن بنبوة محمد بشكل كامل، كيف إذن وصلتنا الأقوال والحكم ونهج البلاغة من علي ابن أبي طالب وهو في هذا الرقي والحكمة وما استطاع أن يميز دين محمد أو أنه محمد كاذب؟ طبعا القضية جدا بسيطة، الدماغ عنده مقدرة عظيمة على خداع الإنسان، ثم علي ابن أبي طالب تربى في بيت محمد، وبالتالي يمكن أن يكون علي ابن أبي طالب مصدق بمحمد تصديقا تاما، لكنه يعني لا يستطيع أن يدرك مثلا أن محمد كان كاذبا أو مدعيا. ثم أنا ما قلت يوما من الأيام أن محمد كان يدعي النبوة كاذبا وهو يعرف أنه كاذب، أنا ما قلت ذلك، أنا قلت أنه هنالك الكثير من البشر يظنون أنهم أنبياء أو أنهم أئمة أو يصدقون بذلك من باب الهلوسة والقدرة الذهنية اللي تخدعهم، وهذا بينت في حلقاتي السابقة. فإذا كان محمد نفسه مصدق هو نبي ورب علي ابن أبي طالب، فسوف يصدق علي ابن أبي طالب بأنه محمد أيضا نبي، وبالتالي حكمة علي بن أبي طالب هنا جاءت مصاغة بلباس الإسلام. حكمة علي بن أبي طالب إحنا ما قصدنا الحكمة العظيمة التي ليس لها مثيل ولا يشق لها غبار، وإنه مثل حكمة لاوتسو أو بوذا أو كونفوشيوس، يعني حتى نقول إنه كيف ما استطاع أن يميز محمد أو دين الإسلام. علي بن أبي طالب تربى في حجر محمد وتعلم من محمد وصاغ بلاغته وصاغ كلماته وصاغ حكمته بأسلوب ولباس ديني هو الدين الذي جاء به محمد ونشره محمد. هاي هي الخلاصة. فبالتالي لا يوجد عجب عجاب بأنه علي بن أبي طالب مثلا عند بعض الحكمة، يعني ما قلنا الحكمة العظيمة، عند حكمة في صياغة الجمل الكلامية، عند حكمة في طبيعة العرب مثلا، عند حكمة في القول والكذا والإيضاح مثلا، عند بلاغة في طرح الكلمات، لكن هذا ما يمنع على أنه هو أيضا يكون على ضلال ومن حيث لا يدرك، أو يكون خاطئ من حيث لا يدرك، أو يكون مخدوع من حيث لا يدرك. فعلي بن أبي طالب خدع وغش، وعلي بن أبي طالب ما استطاع أن يحكم الدولة يعني بطريقة صحيحة، هذا كله بينا، فما يوجد تناقض في ذلك. هذه هي شخصية علي بن أبي طالب. هنالك عندنا إحنا فلاسفة مثل ابن سينا، مثل الفارابي، عندنا فلاسفة يعتبرونهم حكماء في الإسلام، جاءوا من بعد علي بقرون طويلة وحقبتهم عظيمة، ولابد أن يكونون أكثر خبرة وإدراك في فهم الأديان، لكن بقوا يؤمنون بالإسلام وبمحمد وكتبهم موجودة، فبالتالي ما نستطيع إحنا نقول ما عندهم حكمة، لكن مو غاية الحكمة. إحنا ربما نتسامح عندما نقول مثل حكمة من نريدها مثلا من حيث اللفظ، مثلا من حيث صياغة الجمل، من حيث الإدراك البسيط، من حيث مثلا إنه الخبرة في مجتمعه، من حيث مثلا أمور كثيرة أخرى بعيدا عن الحكمة اللاهوتية أو الحكمة الإنسانية العظيمة التي كانت عند بوذا أو كونفوشيوس أو لاوتسو أو غيرهم. يعني ما قصدنا تلك الحكمة العظيمة. عادي كانت عنده حكمة، كانت عنده بلاغة، كان عنده زهد، كل هذا مصاغ بالطريقة الإسلامية المحمدية التي نشأ وتربى عليها، وهذا ليس بالأمر العجيب. احنا نجد انه علماء كبار مثلا في الهند وغير الهند يعني يتبركون ببول البقرة وهم بروفيسورية. الدماغ عنده قدرة على خدع الإنسان وأن يصوغ له هذه المعتقدات وهذه المفاهيم وهذه العقيدة بلباس قبله هو، وهو بروفيسور أو حكيم زمانه. كم من كلمات حكيمة عند الهندوس وهم يعبدون الآلهة المتنوعين ويقدسون أمور فظيعة ما يتحملها عقلنا إحنا. فبالتالي ما نستطيع أن نقول هم مثلا أصلا لا يملكون من الحكمة. أنا دائما أقول ليسوا على الحكمة العظيمة في شيء. الحكمة العظيمة شيء، وحكمة يعني مجتمعهم، حكمة يعني البسيطة التي في نشأتهم، في بلاغة كلامهم، في مثل تصرفاتهم، طبعا هذا موجود، لكن ليس الحكمة العظيمة الغاية من الحكمة، حقيقة الحكمة يعني ليس هذا المراد. فأنا لما قلت أن عليا كان حكيما أنا أقصد في كلماته وانتقاءاته، ولم أقصد أنه كان حكيما كبوذا أو لاوتسو أو كونفوشيوس. أنا ما قصدت حتى أنه كان حكيما كأبو بكر الرازي مثلا. قلت له حكمة صقلها بما تعلمه وتربى عليه من تعاليم محمد، لذلك ظهرت عنده كلمات جميلة وأقوال، وأن كل كلمات علي بن أبي طالب يعني فيها بلاغة، لكن ما نستطيع أن نقول كل كلمات علي بن أبي طالب قد يعني أصابت الهدف وفعلا لا. ربما إحنا إذا دققنا في كثير من كلمات علي بن أبي طالب سوف نجد أنه توجد فيها أخطاء، لكنه هذا لا يعني أنه علي بن أبي طالب ما كان عنده حكمة. فإذا نريد أنه نقول كيف، إذا لابد أن نقول كيف مثل ابن سينا بقي مسلم مثلا، كيف مثل محي الدين ابن العربي مثلا خدع بهذه الطريقة الشنيعة جدا من دماغه، وأصبح يضع كل كلمة يقولها محمد في مصافها القدسية اللاهوتية الملكوتية العظيمة. يعني الأمر ليس بهذا الصدد، إنما أردنا الحكمة البسيطة، ما أردنا حكمة الحكماء العظيمة ككونفوشيوسي أو لاوتسو. نفس الصدد، يعني في نفس هذا الصدد يقول كيف، هذا أحد الأخوة، كيف كان زاهد وعابد ويطبق شريعة محمد وهو سياف محمد، يقتل ويغزو ويفعل ويفعل، يعني كيف يتلائم الزهد والتقوى بقضية إنه سياف محمد ويقتل ما يقتل. في الحقيقة لا يوجد تضاد وتناقض من هذا الباب، لأنه عجن زهد كما قلت بتعاليم محمد بتعاليم الإسلام، ويمكن أن ينخدع الإنسان بسبب الدين ورضا رب العالمين، ويقدم على الزهد والتقوى مالته وعلى إنسانيته تعاليم هذا الدين التي هي تعاليم شنيعة، ويبدأ أن يعلل ويجد لها المخرج ويجد لها الأسباب. وهذا نفسه هو كان يصرح بعلي ابن أبي طالب في نهج البلاغة في مواطن كثيرة، هو إنه لابد أن يقدم رضا رب العالمين على رضا البشر وعلى معاملتهم وعلى كذا وكذا. فعلي ابن أبي طالب كان يدرك أنه يوجد بعض الاختلاف مثلا في التعامل الإنساني الشديد والتعامل بسطوة السيف الإسلامي، لكنه كان يقول ماذا، إحنا نركن إلى تعاليم الدين، إلى رضا رب العالمين وليس إلى رضا الناس، هكذا كان يقول. أحد الأخوة يقول سلام وتحية لمعلمنا، السؤال هل كل ما ذكر عن شجاعة وقوة علي وتقواه كلها حقيقية؟ أنا حسب استنتاجي البسيط أن خالد بن الوليد أشجع وأقوى قائد في الإسلام. طبعا يعني ليس الكلام دقيق كما قلت، إنه للأخ ورديت عليه بعض الأسطر، يعني وفق المرويات وشهادات القوم الأولين المعاصرين لتلك الحقبة، فإن علي بن أبي طالب كان شجاعاً نبراساً مندفعاً شديد البطش لا يقاس به أحد من أقرانه في تلك الحقبة أبداً. لم يأتي شخص يقول إنه يوجد شخص يقاس بعلي بشجاعته باندفاعه بتهوره القتالي، لأنه كان يعني هكذا يندك داخل الجيش المخالف، فماكو ما يوجد هكذا من قال. الشخصية الوحيدة كان هو علي ابن أبي طالب، وكان هنالك أدنى منه منزلة، وكل الذين ذكروهم هم طبعا ذكروا المقداد وغير المقداد ومالك الأشتر، لكن وآخرين من أهل يعني الذي من بعض الصحابة، لكن ما ذكروا مثل الحمزة مذكور أيضا، لكنه ما ذكروا خالد ابن الوليد. خالد ابن الوليد كان رجل قيادي تكتيكي بارع في التكتيك، لكن علي ابن أبي طالب كان مقدام، وكان أصحاب علي ابن أبي طالب لما يصطفون علي ابن أبي طالب في المعركة كانوا يظنون إنهم الغالبون. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون إن سطوة علي وسمعة علي هذه يعني تسبق علي بمراحل، فالناس مثلا لما يشوفوننا احنا واقفين مع علي يعرفون انه لنا الغلبة، احنا الغالبون هنا، وهذا صحيح. فعلي كان شديد البطش قوي، لكن مو من حيث التكتيك، مو من حيث المناورات القيادة، المناورات والتكتيك والكذا خالد بن الوليد. احنا ما عندنا أدلة أنه خالد بن الوليد كان يكون على طليعة القوم ويغور في أحشاء المخالفين إلى ويقتل فيهم، ماكو. لكن هذا كان فعل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب تكوين جسمه، طبيعة جسمه، سرعته، طبعا علي بن أبي طالب كان يميل إلى القصر، كان عنده نوع من البطن بطين، لذلك يقول عليه الشاعر فالجواهري ماذا يقول، يقول يا ابن البطين بلا بطنة ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي. فهو يقول عن يا ابن البطين بلا بطنة، إنه أبوك كان بطين لكن مو من كثرة الأكل، مو من البطن. وابن الفتى الحاسر الأنزعي الذي يعني يكون هكذا أصلع من جهتي رأسه، يعني يكون أصلع الرأس، فكان أصلع وكان بطين ويميل إلى القصر نوعا ما وليس إلى الطول، وكان جسم شديد. وعادة هؤلاء اللي يوصفون الشخصية اللي وصف بها علي، المواصفات اللي وصف بها علي، تدلل إنه علي كان يعني من الناس الأقوياء في الجسم. وأنا شاهدت أناس بهذه المواصفات عندهم قدرة خارقة بالقوة، والكثير ربما منكم شاهد البعض اللي يميل للقصر وجسم احنا نقول بالعراق مدحدح، لكن بي نوع من العضلات والعظام القوية، وحتى انه له بطن يعني نوعا ما، ليس مخسوف البطن لكن له ايضا بطن، هذا يكون عنده قوة وشدة وصرامة، ويكون يعني عادة ايضا مقدام في هذه الامور. فبالتالي قضية علي ابن ابي طالب ومسالته واندفاعه، هذا طبعا حتى اعدائه اللي ما ارادوا خليفة شهدوا الى بذلك، وقالوا له انت رجل مع القتال ومعركة، يعني كانوا يقولون له ذلك من القرشيين. وشهدت به الروايات وشهد به القاصي والداني، ولا يمكن أن ننكر ذلك لأنه جاء بروايات كثيرة متواترة، فلا يمكن أن يكون خالد أكثر بسادة في القتال من علي بن أبي طالب. نعم كما قلنا خالد عنده تكتيك وكذا وقائد عسكري وتخطيطات، وثم أنه خالد بن الوليد دخل إلى الإسلام متأخر، يعني انت تصور دخل الى الاسلام بعد ان فتحت مكة او بحدود فتح مكة او بهذا الحدود، لكنه علي ابن ابي طالب منذ يعني التصور كم معركة قادها علي ابن ابي طالب في تلك الحقبة، وكم من معارك وانتصارات مثلا كان خالد فيها مع الكافرين، لكنه كانت الانتصارات مثلا هي لعلي ابن ابي طالب واصحاب علي ابن ابي طالب ومن كان في هذه الجهة. فبالتالي لا يمكن أن نقول إنه خالد بن الوليد أكثر بسالة وشجاعة من علي، هذا مستبعد جدا جدا. بعض الأخوة سأل عن سفينة نوح وكذا، طبعا عليه أن يراجع حلقاتنا التي هي عبارة عن تأملات في العهد القديم، ذكرنا قضية الأنبياء الذين أشار إليهم بنو إسرائيل، وذكرنا قضية نوح وموسى والأمور الكثيرة التي بيناها تبيانا لم يبين سابقا لا في كتاب ولا في انترنت. يمكنكم ان تراجعوا تلك الحلقات، عناراها حلقات عظيمة ونافعة جدا، فاللي ما لم يستمع اليها فليذهب يستمع الى حلقاتنا عن نقد اليهودي، اي تأملات في توراة موسى. بعض الاخوة يقول كل ما ورد في السيرة هو فيلم كارتون، لا طبعا غير صحيح، الكثير من السيرة هو صحيح، هناك جم غفير، هناك أمور كثيرة غير صحيحة، لكن الكثير الكثير من السيرة هو صحيح. إحنا طرحنا السيرة وبيناها وذكرنا قصصا كيف يعاضد بعضها بعضا، لما ذكرنا سرايا وغزوات محمدية، سرايا وغزوات وسطوات محمدية، ذكرنا مثلا إنه محمد يرسل سرية في يوم ما يغتالون شيخ قبيلة، وهذه أرسلها في السنة الكذائية، ويغتالون ويأخذون الإبل وتنتهي القضية ويفعلون ما يفعلون. ثم بعد فترة وإحنا نبدي في حلقاتنا وشروحاتنا وفي سيرة محمد وسراياه وغزواته وما حدث عبر السنين، حدث إنه مجموعة من الشباب جاءوا وقالوا لمحمد إنه إحنا أردنا أن نسألك عن داء ألم بنا، وحرضوا كأنما الإسلام أو أرادوا أن يكونوا مسلمين، وقالوا له إحنا فينا صفرة وبطوننا تؤلمنا ونريد أن تنصحنا في شيء، فنصحهم أن يذهبون إلى تلك الإبل اللي بها الخادم الفلاني المملوك ويشربون من حليبها وأيضا من ماذا؟ من بولها. فذهبوا طبعا، وفي واقع الحال هم فيما بينهم يتهامزون ويتلامزون ربما إذا أردنا أن ننظر للفيلم بصورة صحيحة. فلما ذهبوا إلى هناك عرفوا أنه هي هاي الإبل اللي هم جاءوا عليها، هؤلاء هم أبناء وأبناء أخوة الشيخ الذي قتله محمد بسرية غدرا، ما كان يؤمن بمحمد وكان يعني هكذا يسيء لمحمد وكان يعتبر محمد يشكل خطر. هذا كل ذكرنا بالتفصيل في سرايا وغزوات. فلما قتلوا هذا الراعي وخذوا الإبل اللي هي إبل أبوهم أو شيخ عشيرتهم وهربوا، أرسل إليهم محمد لما سمع بالخبر، أرسل عليهم قوم يعني على خيولهم، تعرفون أنه الخيل سريعة وهذه إبل كبيرة عظيمة ما يمكن أنه تسير بصورة سريعة، فبالتالي بعد يوم مسكوهم وأرجعوهم إلى محمد وفعل بهم العجب العجاب، سمر أعينهم وقطعهم يعني من خلاف، وهذه بها آيات قرآنية لمفسدين في الأرض أن يقتلوا ويصلبوا وكذا، هاي أيضا كلها ذكرناها. ويعني ذكر بعض الصحابة أنه كيف كان ينظر إليهم وماذا كانوا يفعلون من شدة الحر والعطش والدماء اللي تظهر يعني خرجت منهم. قتلهم بطريقة بشعة صبرا، هذا يسمون القتل الصبر، قطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني مثلا الإيد اليمين والرجل اليسار حتى ما يستطيع أنه يفر، فبالتالي يبقى ينزف وفي الحر وفي ظهران المدينة وعلى بعض الجبال اللي كانت حجرتها سوداء، وإلى الآن يقولون يعني قالوا في الأحاديث حجرتها سوداء، وإلى الآن توجد في المدينة أصلا جبال هي أحجارها سوداء، يعني قريبة إلى السواد تجمع حجارة سوداء. فبالتالي هذه القصة كلها هي إجت متفرقة، إحنا جمعناها بالأسماء والمسميات المذكورة في سرايا وغزوات. هذا يبين لنا أنه التراث الإسلامي في أمور عظيمة صحيحة، لكنه يحتاج لرجال يعني يبحثون ويدققون. هو مو يأتيني شخص مثلا يأخذ لكلمة من هنا وكلمة من هناك ويضع ما يضع ويظن أنه هو خبير، هو ما يعرف يعني رأسه من رجلية. فقضية السيرة كلها غير صحيحة وكذا، هذا كلام هراء يقوله إنسان حقيقة غير واعي وما مطلع وما قارئ التاريخ بصورة صحيحة وما متعب حاله لا في الروايات ولا في غير الروايات. إحنا لما نذكر أكو رواية خاطئة تقول كذا، لا نعني كل الروايات، هنالك روايات واضحة بينة يعارض بعضها بعضا يثبت بعضها بعضا، فبالتالي ما تستطيع أنت أن تقول هكذا كلمة ويوجد أناس حققوا ودققوا وكذا ويقبلون هذه الكلمة الطائشة التي تقال. يعني لابد أن نكون موضوعيين، لابد أن نعرف كيف نعلق، لابد أن نعرف على من نعلق، على من نكتب التعليق، متى نكتب التعليق، نوعية التعليق، نعرف هذا كم سنة بحث، كم سنة حقق، كم كم كم، حتى أنه يعني نحترم. أما أنه نرمي كلمات أنا سمعت شخص في اليوتيوب يقول كذا، ما هذا الهراء الذي نحن فيه؟ ما يصح هذا. فأنا أدعو الأخوة والأخوات أن يستمعوا الحلقات لسرايا وغزوات، وسوف يجدون الأدلة القاهرة على أنه كيف آخر الحلقات تربطها أول الحلقات وكذا العكس. يعني هنالك أسماء، مثلا هذا الذي جاء أبوه ورآه محمد وقال له محمد يا فلان عندي شيء أريد أن تطلع عليه، وكأنما أنا جئت بدين جديد ومعلومات جديدة، قال له هكذا، فقال له لعل الذي عندك كالذي عندي، قال له محمد وما الذي عندك، قال له عندي جامعة لقمان أو صحيفة لقمان في رواية، فقال له محمد اعطنيها حتى أطلع عليها، فأعطاها له مثلا، فأخذها محمد ثم أرجعها إليه وقال له إنه كلام حسن لكن الذي عندي أحسن، وقلت كيف محمد لا يقرأ ويكتب وهو أخذها واطلع عليها بسرعة، ثم كيف لا يقرأ ويكتب مثلا وعدنا آيات قرآنية أنه يقرأ كتب مثل مطهرة وصحف كذا مثلا، ثم كيف لا يقرأ ويكتب علي بن أبي طالب إحنا اللي أصغر منه وهو ربا وكان يقرأ ويكتب، علي بن أبي طالب محمد ربا وكان يقرأ ويكتب، فكيف محمد لا يقرأ ويكتب؟ هذه يضعها المسلمون، يعني لنفهم نحن مع من نتكلم ومن الذي يقدم لنا المعلومة، يعني لا نكون هكذا دائما في طيش مثلا ولقلقة بدون فهم ووعي، لابد أن نفهم مع من وعلى من نعلق. ثم ذكرت أنه هذا الرجل يعني صحيفة لقمان هذه جاءت ودخلت إلى القرآن، وهذا الرجل قتل في ظهران مكة. وبعد فترة من الزمن انتهت هذه، طبعا قتل في مكة ما مذكورة بالقصة لما اطلع محمد على الصحيفة. هذه أنا ربطت في الروايات التي جاءت آخرا مع الروايات التي جاءت أولا مع الأسماء. ثم مثلا لما انتشر الإسلام دخل ابن هذا الرجل المقتول إلى الإسلام وقتل واحد من أصحاب محمد. لماذا قتل؟ قال ما شككت بك يا محمد، قتلت لأنه كان يعرف أنه هذا من أصحاب محمد هو القاتل الأبو، قتل أباه. فبالتالي هذا الربط العظيم الذي ربطناه لكم، يأتيني شخص يقول هذه كلها أفلام كرتون، أفلام كرتون، أفلام كرتون، هذا تذهب تقوله إلى هؤلاء الفلانيين الذين تستمع إليهم في اليوتيوب، هذا ما يقال بحضرتنا، مو من باب الغلو، لكن إحنا حققنا تحقيقات عظيمة لم يحققها شخص سابقا. هذه السلسلة التي طرحناها لابد أن تكتب بماء الذهب على جبين الحور، لابد أن تكتب بماء الذهب على الصدور، تكتب في المنارات حتى يقرأها القاصي والداني ويرى قيمة ما وضعناه. هذا ربط عظيم، يأتون شخص يستمع لحلقة من حلقاتي يسرقها ويروح يصنع مثلا عليها 10 حلقات ويقول أنا قرأت التاريخ، وأنت مستمع حلقة من حلقاتي وما مستمع تكملاتها في الحلقات المقبلة حتى تفهم القضية بشكل واضح. فعموما التراث الإسلامي فيه الكثير الصائب، يوجد هنالك دسائس، يوجد هنالك أخطاء، يوجد هنالك وضاعين، هذا كله يميز الإنسان الباحث الصحيح، ما يميز شخص مثلا هو أصلا كان ملحد حتى قبل أن يسمع بنقد الإسلام، أراد أن يشهر نفسه ويستفيد ماليا من اليوتيوب فأصبح يريد ينتقد الإسلام ويظهر وهو مثلا بوضعية كذائية ويبهرج بالقناة وتنتهي القضية، ويأتي مثلا شخص سمع ذاك يأتي إلينا ويعلق تعليق باهت وهو لا يعرف معنى ما طرحناه ولا قيمة ما طرحناه. فأرجو أن يتريث الإنسان عندما يضع تعليق وأن يقرأ ويستمع جيدا، خصوصا يستمع حلقاتنا كلها ثم يضع التعليق الذي فيه تسفيه، لا يسفه على جهاله، أرجو ذلك. وأقول لهذا الأخ أنا ما قصدتك أنت بالذات، لك سلامي ودعائي ومحبتي، لكن قصدت من يسفه ما نطرحه نحن. بعض الأخوة يقول إنه الروايات الإسلامية مشوشة ومتناقضة دوخ العقول في كل جوانبها وأشخاصها، سواء كانت عن محمد أو عن جماعته أو عن طبعا هذا أنا ما عندي اختلاف فيه. نعم يمكن للكثير أن يتشوش، وتشوش في ذلك الكثير من ألف الكتب، نعم هذا يمكن، لكن الذي لا يريد أن يتشوش يستمع الحلقات من أول حلقات. أنا وضعت حلقات متسلسلة وفق التاريخ من أول حلقة كيف ولد محمد وكيف تزوج عبد الله من زوجته وكيف تركها وكيف مرض وكيف مات وكيف ولد محمد وتركته أمه، تركت محمد وهكذا، يعني عاش محمد مع حليمة السعدية وكيف طاح وسقط وصرع وكيف أرجعت إلى عمه، وذكرت الأحداث كلها من تلك الحقبة إلى أن ادعى محمد النبوة بالتسلسل. وذكرت لكم حلقة، يعني تلو حلقة مترابطة بعضها يرتبط ببعض وفق تسلسل زمني، وقلت التشريع الفلاني في السنة الفلانية حدث كذا وكذا، وحدثت الغزوة الكذائية والسرية الكذائية وفعل بكذا وكذا، وبعد سنتين قلت هاي غزوة حدث فيها كذا وكذا، ولأنها بنيت على غزوة سابقة حدث فيها كذا وكذا في السنة الفلانية. الربط الذي قدمته أنا لم يقدم في التاريخ الإسلامي كل خلال 1400 سنة، صدقوني هذا الذي طرحته أنا في حلقاتي لم يطرح خلال 1400 سنة، لكن يحتاج عقول ناضجة واعية فاهمة، يعني لا نقرن بما
قاله الآخرون. لا يعني لا يقرن الذي طرحناه وبيناه ووضحناه بما يطرح الآخرون. يعني احنا ما نريد انه ان ندعي، اقول العقول الناضجة اين هي؟ فلتستمع لحلقاتنا من اولها. يأتي الشخص: يا اخي حلقاتك ما مرتبة. يا اخي هو انت ما مرتب، يعني انت لا تعرف ان تضغط على القناة، ايقونة القناة، وتستمع للحلقات وفق التسلسل الزمني. مثلا ماذا ذكرت ب 2016؟ كم حلقة في 2016؟ كم حلقة في 2017؟ كم حلقة في 2018؟ وهكذا، وتنظر لهن بالتسلسل، تجد انه الحلقات مرقمة. قناة الحقيقة 1، رقم 2، 3، 4، 5، 10 الى اخر، الى عندنا الان 100 وكذا نيف، غير البث المباشر. الحلقات مرقمة من الاولى، فانت استمع الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى تفهم. انت اعرف كيف تستمع، يعني ما يصح انه انا اعلمك كل شيء، انت ايضا اتعب حالك قليلا واعرف كيف تستمع. اذن اخوتي الكرام، سوف انهي حلقتي هنا معكم، وادعو لكم بالخير واليمن والعافية، واعتذر الى كل اخ او اخت ربما فهم مني او من قولي اساءة، اعتذر اليكم جميعا، وسلامي ودعائي ومحبتي، وفي امان النور.